11 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد المساء يصحبكم فيه خالد العبد الله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. إيران تتوعد بإجراء قوية ضد الاتحاد الأوروبي ردا على تحركاته ضد حرس الثورة الإسلامية. منظمة الفضاء الإيرانية تعلن انطلاق المرحلة التشغيلية لمشروع الشهيد سليماني للأقمار الصناعية. واستمرار المواقف العربية والإسلامية المنددة بالإساءة للمصحف الشريف في السويد. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الأوروبيين لا يمكنهم الدخول في صراع مع الحرس. وفي جلسة برلمانية مغلقة ردا على خطوة البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة، قال اللواء سلامي إن إيران لديها تجربة التغلب على القوى الكبرى، وقد تجاوزت اليوم إرادة أوروبا لفرض الحظر. من جانبه دانا متحدث القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارتشي خطوة الاتحاد الأوروبي بإدراج حرس الثورة على ما يسمى قائمة الإرهاب، واعتبرها مسيسة، وأكد أن لا أحد يستطيع استهداف الحرس. حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف أوروبا من مغبة إدراجها حرس الثورة على قوائم الإرهاب، مؤكدا أن طهران ستعتبر بالمقابل جيوش الدول الأوروبية قوات إرهابية. بدوره أعلن وزير الخارجية الإيراني احتمال انسحاب إيران من معاهدة الحد من انتشار النووي إذا لم يصحح الأوروبيون موقفهم، وقال إن مشروع قرار البرلمان الإيراني باعتبار القوات الأوروبية إرهابية سيكون ملزما للحكومة. من جهتها قالت وزارة الأمن الإيرانية أن الغرب وعبر هذا الإجراء السخيف يريد إنعاش مخططه الفاشل بإثارة الفوضى والاضطرابات الداخلية. تفاصيل أوفى حول إجراءات مجلس الشورى الإسلامي للرد على قرار البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة في التقرير التالي.
خلف الأبواب الموصدة عقد البرلمان الإيراني اجتماعا مغلقا حضره وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والقائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي. أكد عبد اللهيان بعد الاجتماع إن رد الإيراني على التحرك الأوروبي سيكون عبر قرار برلماني يضع جنود الجيوش الأوروبية على لوائح الإرهاب الإيرانية. الرئيس الإيراني الذي اعتلى منبر البرلمان أكد أن محاولات أوروبا ستبوء بالفشل كما فشل مشروع صفقة القرن.
أي جيش وأي قوات مسلحة لم تكافح الإرهاب كما كافحها حرس الثورة الإسلامية. جيوش دول المنطقة وكبار المسؤولين على مساحة الإقليم تقر بأن حرس الثورة الإسلامية لعب دورا رائدا في دحر الإرهاب.
من جانبه أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قالباف أن البرلمان الإيراني سيرد بالمثل فورا وبشكل حاسم على كل كيان يصنف حرس الثورة الإسلامية في إيران على قائمة الإرهاب.
إذا أرادت أوروبا توصل لاتفاق نووي عليها أن تفصل طريقها عن طريق معارضي هذا الاتفاق. سنرد بالمثل فورا وبشكل حاسم على كل كيان يصنف حرس الثورة على قائمة الإرهاب.
تقول بعض المصادر البرلمانية إن نواب البرلمان الإيراني يستعدون لإماطة اللثام عن خطة عاجلة لتصنيف القوات المسلحة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية في حال تبني تلك الدول قرار البرلمان الأوروبي. وجاء في مسودة المشروع إن أي تعاون مع هذه القنوات بمنزلة التعاون في عملية إرهابية.
القرار الذي يسعى إليه البرلمان هو قرار رادع ويبين قوة الجمهورية الإسلامية ويحظى بالإجماع الكامل عليه. بالأمس قمنا بكتابة مسودة القرار، واليوم سيصوت عليه داخل اللجنة وسيطرح لاحقا على البرلمان.
رجال العسكر يحذرون من عواقب إجراءات أوروبا، والدبلوماسيون يشبهونها بمن يطلق النار على قدميه. أما البرلمانيون فيضعون اللمسات الأخيرة على خطتهم للرد على التحركات الأوروبية الأخيرة، خطوة يبدو بأنها جاءت تلبية لأصوات تتعالى داخل إيران للرد المماثل على التحركات الأوروبية. من تحت قبة البرلمان الإيراني، محمد باقر علي، العالم.
اعتبر متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الحرب الهجينة والمعرفية الحالية للغرب ضد إيران هي استمرار لحرب العسكرية والاقتصادية والسياسية والنفسية الفاشلة. وكتب كنعاني في تغريدة على تويتر أن الإعلام الغربي التزم الصمت المطبق إزاء الاحتجاجات والاشتباكات في باريس ولندن وتل أبيب، وبات يتحدث عن التظاهرات في إيران التي انتهت منذ فترة في محاولة لتأجيجها من جديد. وأكد متحدث وزارة الخارجية أن حرب الغرب ضد إيران محكوم عليها بالفشل كما في الماضي. أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالارية عن البدء في المرحلة التشغيلية لكوكبة الشهيد سليماني للأقمار الصناعية باعتبارها أول منظومة أقمار صناعية محلية. وأوضح سالارية أن منظمة الفضاء الإيرانية وفي إطار الخطة العشرية للبلاد تسعى لتوفير الخدمات ذات الصلة للمواطنين والأجهزة العامة والخاصة. وأضاف أن المنظمة تهدف في سياق تطوير هذه المنظومة الأقمارية للتركيز على طاقات الشركات المعرفية التابعة للقطاع الخاص، مبينا أن النجاح بهذه المرحلة سيضمن الخطوات التالية واتخاذ مزيد من الإجراءات لاستكمال كوكبة الشهيد سليماني للأقمار الصناعية أيضا. تتواصل مواقف الدول العربية والإسلامية المنددة بسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن الكريم. وفي لبنان حمل حزب الله الحكومة السويدية مسؤولية هذا الفعل الشنيع، ومطالبا الحكومات الإسلامية والمرجعيات بالتنديد بهذه الإساءة الكبيرة. من جهتها دانت حركة أنصار الله اليمنية هذه الجريمة واعتبرتها خطوة عدائية للإسلام والمسلمين، داعية إلى مسيرات احتجاجية في العاصمة صنعاء ومدينة صعدة يوم غد الاثنين، فيما طالبت حركة حماس السويد بتقديم اعتذار المسلمين على هذه الجريمة. وكانت إيران والسعودية والإمارات وقطر والأردن ومصر والمغرب قد استنكرت بشدة هذه الجريمة. وحول موضوع الإساءة للقرآن الكريم تابعوا هذا التقرير.
حرية تعبير أم انتقاد للأديان أم ازدراء للمقدسات والأفكار؟ يعود هذا السؤال القديم المتجدد للطرح بعد إقدام اليميني المتطرف راسموس بالودان والذي يرأس حزب الخط المتشدد الدنماركي على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام مبنى السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، أمر زاد التوتر مع تركيا التي أعربت عن استيائها من القرار السويدي في السماح بهذا الانتهاك، واستدعت سفير السويد لديها ستيفان هيرستروم وأبلغته إدانتها للقرار، مشددة على أنه يرقى إلى مستوى جرائم الكراهية. كما أعلن وزير الدفاع التركي خلوص أكار إلغاء زيارة كانت مقررة لنظيره السويدي لأنقرة نهاية الأسبوع احتجاجا، معتبرا أن الزيارة باتت بلا معنى. خطوة بالودان الاستفزازية لا يمكن اعتبارها فردية، فالسماح لمتطرف كبالودان بالقيام بفعل كهذا يضع السلطات السويدية أمام مسؤولية الحفاظ على تماسك المجتمع فيها، فلا ينبغي لستوكهولم أن تكون قد نسيت أحداث إبريل نيسان الماضي بعد إقدام حركة سترام كورس المتطرفة التابعة لبالودان على خطوة مماثلة أشعلت الشارع السويدي وشهدت صدمات دامية وإحراق سيارات للشرطة ونقل عدد منهم إلى المستشفيات. جدلية حرية التعبير وازدواجية النظرة الغربية لها وسياسة الإسلاموفوبيا التي تتبعها ربما هي الأخطر على المجتمع الأوروبي الذي لم يعد فيه المسلمون قلة بالمعنى القديم. أما من يحاول ادعاء أن هذا مجرد انتقاد، فهل الانتقاد يتضمن إشهار رسوم مسيئة لنبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم؟ أما أن الانتقاد بات وحشيا في أوروبا لهذه الدرجة؟ ولماذا لا حساب قانونيا على المسيء للمقدسات الإسلامية والحساب على من يسيء إلى السامية؟ فأوروبا التي ترى في ازدراء الأديان والمقدسات حقا يحفظه القانون تحول في نفسها دون ممارسة الأديان لشعائرهم، وما قرر محكمة العدل الأوروبية السماح بمنع ارتداء الحجاب الإسلامي في مكان العمل إلا نموذج عن سياسة الإسلاموفوبيا التي يتبعها الغرب ككل تحت عباءة الحريات والحقوق.
شدد رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني على مبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة، مؤكدا ضرورة تجاوز التحديات ومحاربة آفة الفساد. وفي لقاء بين السوداني ورئيس المحكمة الاتحادية أكد الجانبان أن آفة الفساد تتطلب نية حقيقية وطنية لمحاربتها، وأن الشعب العراقي بما يمتلكه من مقومات أخلاقية قادر على تجاوزها. إلى ذلك كشفت هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق عن صدور حكم بالسجن والغرامة بحق معاونة مدير مصرف الرافدين بتهمة نقل جريمة الاختلاس التي قامت بها من أموال المصرف. ميدانيا قتل 5 إرهابيين في ضربة جوية على مواقعهم بمحافظة كركوك. للمزيد حول آخر تطورات على الساحة العراقية تابعوا تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أطاحت ممارسة أمنية نفذتها قوة من اللواء 27 بالحشد الشعبي بأربعة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب شرقية الأنبار. وفي قاطع الزاب والحويجة بمحافظة كركوك شمال العراق نصبت شعبة استخبارات وأمن الفرقة 14 كمينا محكما في ناحية الزاب أسفر عن إلقاء القبض على إرهابيتين مطلوبتين للقضاء تعملان ضمن شبكة مكونة من 4 نساء. وكانت مفارز المديرية تمكنت من إلقاء القبض على بقية الشبكة سابقا. على صعيد ثاني استنكرت رئاسة جامعة ميسان اليوم الأحد استهداف مجهولين لمنزل مدير قسم الشؤون المالية والإدارية في جامعة ميسان وأحد أساتذتها بعد منتصف الليل من يوم الأحد بعبوة ناسفة استهدفت منزلته وسيارته الحكومية. وطالبت الجامعة في بيانها الجهات الحكومية والأمنية في محافظة ميسان الإسراع بالتحقيق في ملابسات الحادث وكشف الجنات وتقديمهم للعدالة، كما طالبت الجهات التشريعية إلى سن وتشريع القوانين التي تحمي الملاكات التدريسية في الجامعات العراقية من الاعتداءات والانتهاكات المتكررة. إلى ذلك كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور حكم حضوري بالسجن والغرامة بحق معاونة مدير مصرف الرافدين فرع الخالدية غرب العراق. وقضت المحكمة بالسجن 15 عاما وغرامة مالية قدره 10 ملايين دولار أمريكي بحق معاونة مدير المصرف التي قامت بجريمة اختلاس من أموال المصرف. على صعيد ثاني أعربت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأحد عن إدانته واستنكارها الشديدين لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف أمام سفارة جمهورية تركيا في ستوكهولم، معتبرة الواقعة تأجيجا لمشاعر المسلمين حول العالم واستفزازا خطيرا لهم. ودعت الخارجية العراقية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة ونبذ أشكال الكراهية والتطرف كافة ومحاسبة مرتكبيها. على صعيد تعاون السلطات العراقية لتقديم الخدمات للمواطنين أكد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني اليوم الأحد دعمه للسلطة القضائية بجميع مؤسساتها، فيما أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان إلى أهمية التعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية. وأجرى السوداني زيارة إلى مجلس القضاء الأعلى والتقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان والقضاة رؤساء المحاكم مؤكدا دعمه للسلطة القضائية بجميع مؤسساتها. في مرحلة مواجهة الفساد والضغوط الاقتصادية من أمريكا لابد للقوى العراقية والسلطات العراقية التعاضد معا للمضي إلى أمامه. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
أفادت وكالة سانا السورية بأن أهالي قرية حامو بريف القامشلي اعترضوا مدرعات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي لدى محاولتها المرور من أطراف القرية. وقالت الوكالة أن الرتل الأمريكية وبرفقة آلية تابعة لميليشيا قسد كان يحاول عبور الطريق الدولي في القامشتي، لكن الأهالي رشقوه بالحجارة وأجبروه على الانسحاب. وفي الرقة تظهر المئات من أبناء المدينة احتجاجا على جرائم قسد المدعومة أمريكيا وإقدام مسلحيها على قتل امرأة وطفلتها في حي المشلب. وذكرت مصادر محلية أن الميليشيا استقدمت تعزيزات كبيرة إلى الرقة وفرضت حظرا للتجوال. تتابعون حصاد المساء، وفيه أيضا رئيس حكومة الاحتلال يقيل وزير الداخلية بناء على أوامر المحكمة العليا لاتهامه بالفساد. روسيا تؤكد سيطرة قواتها على مواقع مهمة بأوكرانيا وسط تردد أوروبا بتزويد كييف بالدبابات. ومقتل وإصابة نحو 20 شخصا بإطلاق نار خلال احتفالات للجالية الصينية في أمريكا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس حزب شاس أرييه درعي من منصبيه كوزير للداخلية والصحة. وجاء قرار نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء الماضي التي قررت بعدم أهلية درعي لتولي حقيبة وزارية، وذلك بسبب إدانته مرتين بتهم جنائية وتهرب ضريبي. وكانت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بهاراف ميارا قد كتبت في مذكرة أن نتنياهو لا يمكنه تولي وزارتي الداخلية والصحة بدلا من درعي، وأن عليه تعيين آخرين مكانه. يأتي هذا فيما خرج نحو 100,000 مستوطن بتظاهرة في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو. للمزيد حول الخلافات السياسية داخل كيان الاحتلال تابعوا هذا التقرير.
خطوة أخرى تخطها حكومة نتنياهو وتضعها على المحك كانت في قرار رئيسها إقالة وزير الداخلية أرييه درعي من حكومته المتطرفة بعد صدور أمر من المحكمة العليا. درعي الذي أصبح وزيرا للداخلية والصحة والذي يقود حزب شاس الديني أدانته المحكمة العليا في الكيان بالاحتيال الضريبي العام الماضي. والحكومة الجديدة التي تولت السلطة هذا الشهر هي تحالف بين حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو ومجموعة من الأحزاب الدينية واليمينية المتشددة الصغيرة. ووفق الاتفاق الائتلافي كان من المقرر أن يتولى درعي حقيبة المالية بعد نصف المدة في وزارتي الداخلية والصحة ويبقى نائبا لرئيس الوزراء. وأثار حكم المحكمة العليا الذي صدر الأسبوع الماضي ضد تعيين درعي نقاشا عاصفا في الكيان الإسرائيلي بالتزامن مع احتجاجات واسعة على قيود تقترحها الحكومة على النظام القضائي. ويبدو أن الائتلاف الحاكم الديني القومي الذي لم يتجاوز عمره شهر يشهد أزمة لسبب آخر أيضا، إذ يخطط شريك يميني متطرف وهم وزراء الصهيونية الدينية لمقاطعة جلسة الحكومة الأسبوعية فيما يتعلق بنزاع حول سياسات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، ما قد يسرع في احتمالات هي حكومة نتنياهو. وعلى خط الأزمة التي يشهدها كيان الاحتلال، شارك عشرات آلاف الإسرائيليين السبت في احتجاجات مناهضة لخطط حكومة نتنياهو الجديدة للإصلاح القضائي، والتي يقول محتجون أنها ستهدد منظومة الضوابط والتوازنات الديمقراطية فيما يتعلق بتعامل المحاكم مع الوزراء. وأثارت خطط نتنياهو معارضة شرسة أدت إلى اتساع نطاق الانقسامات السياسية العميقة بالفعل في المجتمع الإسرائيلي. نتنياهو من جهته رفض تلك الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثالث، ووصفها بأنها رفض من معارضي اليسار لقبول نتائج انتخابات نوفمبر تشرين الثاني الماضي التي أفرزت واحدة من أكثر الحكومات اليمينية المتطرفة في تاريخ الكيان الإسرائيلي. هذا ولعبت الأحزاب الدينية المتشددة وتحالف اليمين المتطرف دورا رئيسا في تأمين عودة نتنياهو إلى السلطة، وهو الذي يحاكم أمام المحكمة المركزية في القدس بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والفساد، وهي قضية أخرى تتربص بتلك الحكومة المتطرفة.
اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني شابين من رام الله بزعم محاولتهما تنفيذ عملية دحس في حين اعتقلت شابا واحتجزت 3 فتية قرب الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، كما اعتقلت قوات الاحتلال زوجة الأسير المحرر ناصر أبو خضير من منزلها في بلدة شعفاط شرق القدس. إلى ذلك واصلت سلطات الاحتلال سياسة تنقل الأسرى بين السجون وفقا لأوامر ما يسمى بوزير الأمن القومي بن كفير، وقامت بنقل 70 أسيرا من سجن رامون إلى سجن قلبوع، فيما ناقشت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة آليات دعم حراك الأسرى. من جهة أخرى اعترف جيش الاحتلال بأن الساعات الماضية شهدت 15 عملا مقاوما ضد قواته في الضفة الغربية. المزيد في هذا التقرير.
باعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوى أمن 15 عملا مقاوما خلال 24 ساعة في الضفة الغربية، 24 ساعة على مساحة الضفة الغربية يعني إرهاقا للاحتلال الإسرائيلي ولجنوده، وهو الأمر الذي دفع أحد القادة الإسرائيليين الكبار ليعترف بأن الوضع لا يمكن أن يستمر كما هو. حتى قوات الاحتياط التي تنتشر في الضفة الغربية أصبحت منهكة مما يحدث. 15 عملا مقاوما توزعت على مساحة الضفة الغربية، من بينها 4 عمليات إطلاق نار و3 عبوات ناسفة وعبوة حارقة و4 مستوطنين أصيبوا وحالة تصد للمستوطنين و6 مواجهات بالحجارة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال. ما يحدث هو حرب استنزاف حقيقية لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يعمل في الضفة الغربية ليل نهار في محاولة لإخضاع المقاومة الفلسطينية، سواء بالاعتقال أو المداهمات أو حتى بالقتل في بعض الأحيان. لكن رغم ذلك تبقى الأمور بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي جد معقدة. استمرار هذا الوضع بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي يبدو هو السيناريو الأسوأ لإدراك الاحتلال أن الأمور لن تقف عند هذا الحد، بل قد تذهب نحو الأسوأ وهو الانتفاضة الشعبية سواء كانت مسلحة أو غير ذلك، لأن مثل هذه الانتفاضة تحتاج إلى الضخ بقوات كبيرة إلى الضفة الغربية، وقد يدخل قطاع غزة بما فيه من قوى مقاومة على الخط، وساعتها ستكون الأمور في غاية الصعوبة. أضف إلى إمكانية أن تمتد ألسنة اللهب إلى الداخل الفلسطيني، وساعتها سيكون الجيش وقوى الأمن الإسرائيلية جميعها مضطرة لأن تشترك في المواجهة. وعليه المعركة في الضفة الغربية متعبة للاحتلال من عدة اتجاهات، لقربها من الداخل الفلسطيني ولامتدادها على طول ما يسميه الاحتلال الخط الأخضر، والأهم أنها تتعلق بمنطقة جغرافية واسعة يحتاج الاحتلال إلى 10,000 من الجنود للسيطرة عليها.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بتقدم قواتها في منطقة زاباروجيا والسيطرة على مواقع مهمة وسط تقدم في كافة المحاور وإسقاط مقاتلة أوكرانية و9 مسيرات. وأكدت الوزارة أنه تم تصفية أكثر من 150 جنديا أوكرانيا في محاور لوغانس ودونيتسك وزاباروجيا والسيطرة على خطوط ومواقع مهمة جديدة. سياسيا أكد رئيس المجلس الدوما فشل خطة واشنطن وبروكسل لعزل روسيا داعيا تطوير العلاقات الدولية استنادا إلى مبادئ الاحترام المتبادل وعدم تدخل في الشؤون الداخلية. لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون في حادث إطلاق نار بمدينة مونتري بارك قرب لوس أنجلوس الأمريكية. وأفادت شرطة لوس أنجلوس بأن الحادث وقع خلال احتفالات السنة الصينية الجديدة في منطقة تضم شركات آسيوية، حيث تم العثور على العديد من الضحايا داخل أحد المحلات التجارية، مشيرة إلى أن البحث جار عن مطلق النار وأن دوافعه لم تعرف بعد. وقبل أيام أودت مذبحة مروعة بحياة 6 أشخاص من بينهم أم وطفل يبلغ من العمر 6 أشهر في هجوم مسلح في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. إيران تتواعد بإجراءات قوية جدا ضد الاتحاد الأوروبي ردا على تحركات ضد حرس الثورة الإسلامية. منظمة الفضاء الإيرانية تعلن انطلاق المرحلة التشغيلية لمشروع الشهيد سليماني للأقمار الصناعية. واستمرار المواقف العربية والإسلامية المنددة بالإساءة للمصحف الشريف في السويد. شكرا لكم المتابعة أعزائي المستمعين، وختاما تقبلوا تحياتي أنا خالد العبدالله، والسلام عليكم.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب في لقاء آخر يسرنا أن يضمنا إليكم عبر جولة أخرى بين عالم إنجازات المرأة الإيرانية المسلمة من خلال برنامجكم نساء من إيران، فابقوا معنا.
مستمعينا الكرام، تعتبر السيدة سعيدة قدس من بين آلاف السيدات المحسنات في البلد اللواتي كرسن حياتهن للتضحية ويعملن في مجال صحة الأطفال المصابين بالسرطان وتقديم المساعدة لهم. وقد كان من أهم إنجازاتها تأسيس مركز محك لدعم الأطفال المصابين بالسرطان، وتعد هذه المؤسسة مؤسسة غير حكومية وشعبية بعبارة أخرى، وهي من المؤسسات الخيرية الإيرانية التي اعتبرتها منظمة الأمم المتحدة أنموذجا ناجحا للمؤسسات الشعبية التي تأسست لدعم الأطفال المصابين بالسرطان.
أيها الأحبة، وقد حققت مؤسسة محك طيلة 30 عاما من النشاط نجاحات لافتة في مجالات الأمور الخيرية والعلاج والبحوث من خلال توظيف المساعدات والتبرعات من قبل أبناء الشعب المحسنين وتعاون المديرين ومساعي قواها المتطوعة والعاملة، حتى تحولت إلى أحد أقطاب العلاج في الشرق الأوسط. وحتى نهاية العام 2020 خضع أكثر من 37,500 طفل مصاب بالسرطان للدعم الشامل من قبل هذه المؤسسة. ولكن هناك خلف هذه المؤسسة الكبيرة والداعمة للأسر المريضة سيدة باسم سعيدة قدس، وقد ظهرت الفكرة الأولى لتأسيس محك على يد السيدة سعيدة قدس بفعل وعيها ومعرفتها بمشاكل الأطفال المصابين بالسرطان على أثر إصابة ابنتها بالمرض. تقول السيدة سعيدة قدس مقدمة نفسها:
إن هبطت في كوكب آخر وسألوني من أنت لقلت أنا بشر من الأرض، كنت سعيدة وكان الحظ حليفي. كانت حياتي حافلة بالصعود والهبوط، ولكنها كانت ذات نتائج إيجابية دائمة، وقد حالفني الحظ لأن أخرج من النار وأنا آمل أن لا يسلبني المصير الاختيارات الصعبة. مستمعينا الكرام، تؤمن مؤسسة محك النفقات والتكاليف الباهظة لعلاج سرطان الأطفال، وفضلا عن ذلك فإن أسر الأطفال المصابين والتي لا تتمتع بالإمكانيات الاقتصادية الكافية للإسكان المناسب وتوفير التغذية المناسبة لأطفالها المصابين بالسرطان تتمتع بالخدمات الجانبية لمؤسسة محك وأفضل الكوادر العلاجية وأنواع الخبراء النفسيين وموظفو الرعاية الاجتماعية منشغلون في إطار مؤسسة محك بتقديم الخدمات للأسر المحتاجة للمرضى الخاضعين لرعاية هذه المؤسسة. مستمعينا الكرام، نحييكم بأجمل تحية، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نساء من إيران، ونتحدث في هذه الحلقة حول شخصية السيدة سعيدة قدس. تفضلوا بالبقاء معنا، نعود إليكم بعد لحظات. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام. كانت مجموعة محك تعمل في البدء في قبو، ولكن هذه المؤسسة تحولت بفضل الجهود الحثيثة للسيدة سعيدة قدس وبفضل داعمها والمتطوعين فيها إلى اسم معروف ودولي، حيث تقوم اليوم برعاية أكثر من 22 ألف طفل مصاب بمرض السرطان. نعم مستمعينا الكرام، وقد شهدت السيدة سعيدة قدس خلال علاج طفلتها الأزمات والمشكلات الكثيرة التي كان يواجهها الآباء والأمهات الفقراء للأطفال المصابين، بل كانت في بعض الأحيان تشل حياتهم، وقد آلمت معاناة هؤلاء الأشخاص قلب السيدة قدس ودفعتها إلى أن تقول:
حينما رأيت آلامهم شعرت بالخجل من نفسي.
وعلى أثر ذلك قررت أن تقوم بعمل يهدف إلى أن لا يشعر الأشخاص الذين يواجهون هذه المشكلة بالوحدة والعجز، وقد نذرت إن شفيت ابنتها أن تقوم بأي عمل ضروري من أجل مساعدة الأسر الفقيرة وأولادها المرضى. وقد شفيت ابنتها بالفعل بحمد الله، وهي الآن كبيرة ونالت الشهادة الجامعية، ووفت السيدة قدس بوعدها وأسست بمساعدة الأصدقاء والأسرة محك، أو المؤسسة الخيرية لدعم الأطفال المصابين بالسرطان. تقول السيدة سعيدة قدس:
قد لا ندرك في بعض الأحيان أن علينا نحن أنفسنا أن نخطو الخطوة الأولى من أجل حل المشكلة، ولكن علينا أن تكون لنا القدرة على تقييم قدراتنا وأن نوظفها، وإذا ما كان هذا العمل لخدمة الآخرين فإنه يتحول إلى عمل مهم، ومن البديهي أن الإمكانيات تنمو وتتصاعد في العمل الجماعي لأنها تتكون من خلال المزج بين أفكار وقدرات الأشخاص الذين يواجهون مشكلة مشتركة. لقد بدأنا من واقع الافتراض بعدم توقع مساعدة من أحد، والحضور بين الجماعة هو الذي يفتح الطريق أمامنا، واللطف الذي تفضل به الله تعالى علينا كان يتمثل في أن الموضوعين كليهما، أي الطفل والسرطان، كان من شأنهما أن يجذب انتباه الآخرين ويكسب تعاطفهم، وبذلك فإن الموضوع نفسه سهل الأمر كثيرا في بداية الطريق، ولكن الملاحظة المهمة كانت تتمثل في أفراد المجتمع كلهم الذين كانوا مستعدين للمساعدة، فقد تقبلوا هذا الموضوع بشكل جاد وبأياد مفتوحة. كانت الإدارة مسطحة ولم تكن ذات شكل هرمي ومتسلسل المراتب والدرجات. كان العمل جماعيا يدفعنا إليه حب الخير ومساعدة الآخرين.
كانت السيدة سعيدة قدس تميل إلى الكتابة منذ طفولتها، وكانت تنشغل بالكتابة في معظم أوقات فراغها، ويمكن القول إن هذا الحب للكتابة هو أهم شيء ورثته من عهد طفولتها، بحيث إنها أصدرت كتبا مختلفة، ومن بين أشهرها كتاب كيمياء خاتون الذي حظي باهتمام الكثير من القراء وأعيد طبعه 45 مرة حتى الآن. وفي العام 2005 تمكنت السيدة سعيدة قدس من نيل جائزة بارفينا التسامي عن كتابها كيمياء خاتون، وفي سنة 2008 حصلت على جائزة من مصرف التنمية الإسلامية، وسجلت مجلة وول ستريت اسمها في نفس السنة كأفضل امرأة بين 50 امرأة.
مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة من برنامج نساء من إيران.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
Yeah. من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
أغنية للحياة. لربما يقال بعد حين قد جفت الأنهار، وأن زهر الدم في عروقنا ما كان، وأن طير الحلم في قاماتنا لا يشبه الرجال، لا يشبه الجبال. لربما يقال كان موتنا الفراغ والصدى وكلنا النسيان. لربما يقال لا مدى، وأغنيات الحب في موالنا لا لم تكن يدا. لربما يقال كان يومنا ارتحالنا، وثورة الأطفال فسحة ولم تكن غدا. لربما يقال، لربما يقال. سأستعير من غصون اللوز خضرة، وأستعير من جذوع النخل سارية، أستعير من غناء الطير في الغابات وردة، ومن سفوح الشمس مهرة وساحلا وبرتقالا، وأستعير قمما وأودية، وأسأل الفضاء هل كانت النجوم قبل هذا الدم عالية، وأسأل الأولاد والغزلان والقطوف الدانية، وأسأل الأحباب في شوارع الرصاص في الخلاص في اشتعال الأغنية، هل كانت السماء قبل هذا اليوم صافية؟ لربما يقال ما يقال، وتغرق الصحافة في الوحل والبكاء. لربما يقال ما يقال، ويقطر الخجل من صخرة الموت الكبير، من نوافذ الطيور في اندفاعة المسافة، ويسقط الصفصاف كالقامات والبنادق المزيفة. لربما يقال أنت الآن خائفة. لربما يقال كانت جمرة، لكنها كغيرها تموت كطلقة الميلاد في تابوت. لربما يقال ما يقال، سيهرم الوردي في البنات والبحري في الرجال، واللوز في أصابع الصغار والبروق في التلال. يا أيها الجناح والصباح والوردة الندية، أيتها الحرية، لربما يقال ما يقال، فالآن يكثر النعات والغربان وتكثر الأوطان وتستفز روحنا المدن، كأن كل خربة في هذه الصحراء وطن، كأنها وطن، وهذه بنادق الدماء غربة وخارج الزمن. الآن يكثر النعات والغربان وتسقط الظلال. الآن يكثر النعات والغربان وتسقط الظلال، ويفتح البكاء شارعا، وتفتح السكين جثة، وتزدهي العروش. وحينما يرفع طفل راية في ساحة الإعدام، تبدأ السجون زحفها وتعلن استنفارها الجيوش. الآن نستطيع أن نقول حينما يجيئنا رصاصهم، تفتح الأزهار ضدهم، والنهر عندما يميل باتجاه عشبة منسية ذبولهم. الآن نستطيع أن نقول للصغار: لا تتركوا الساحات للدمار، قوموا العبوا، فجرأة النوار في احتفالكم هذا الصباح رعبهم، وكل شيء يشبه الحياة في ارتفاعكم سقوطهم.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي، فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة، تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
باقي راح علوم الأولين والآخرين، باقي راح علوم الأولين والآخرين، قد سماك الرسول باقر يا ابن البتول، قد سماك الرسول باقر يا ابن البتول، يا حبيب قلوب المؤمنين، يا حبيب قلوب المؤمنين، باقر علوم الأولين والآخرين، باقر علوم الأولين والآخرين، قد سماك الرسول باقر يا ابن البتول، قد سماك الرسول باقر يا ابن البتول، يا حبيب قلوب المؤمنين. المؤمنين فأنت الفكر الناطق بمكنون الهدى فكر تحيا فيه النفوس من بعد الفناء نهج الأئمة زين العباد والصادق القول ثم الرضا حارت فيك العقول باكر يا ابن البتول حارت فيك العقول باكر يا ابن البتول يا حبيب قلوب المؤمنين يا حبيب قلوب المؤمنين باكر علوم الأولين والآخرين باكر علوم الأولين والآخرين قد سمعك الرسول باكر يا ابن البتول قد سمعك الرسول باكر يا ابن البتول يا حبيب قلوب المؤمنين يا حبيب قلوب المؤمنين أنت من أهل بيت قد زقوا العلم صقا جمعت العلم والحلم معا عملا وفكرا حقا حقا أنت من أهل بيت قد زقوا العلم زقا جمعت العلم والحلم معا عملا وفكرا حقا حقا فيك علم الرسول باكر يا ابن البتول فيك علم الرسول باكر يا ابن البتول يا حبيب قلوب المؤمنين يا حبيب قلوب المؤمنين باكر علوم الأولين والآخرين باكر علوم الأولين والآخرين قد سمعك الرسول باكر يا ابن البتول قد سمعك الرسول باكر يا ابن البتول يا حبيب قلوب المؤمنين يا حبيب قلوب المؤمنين قال رسول الله يا جابر لك قولي سوف تلقاه